أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونحن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح لينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قد ذكر المصنف قدس الله نفسه أن الانصراف ككبرى وإن كان أمرا واضحا، إلا أن المشكلة في الصغرى والتطبيق. فمن السهل أن ندعي أن هذا من الانصراف الذي يحسد، من الانصراف الراجع إلى اللفظ، لكن إثبات ذلك يحتاج إلى مؤونة. فقد يدعي المدعي أنه هذا انصراف راجع إلى اللفظ، وبالتالي فهو حج. لكن إذا دققنا وتأملنا نجد أنه لا دليل على أنه انصراف راجع إلى اللفظ، بل هو يرجع إلى ماذا؟ إلى أمر خارج عن اللفظ، وبالتالي لا يكون حج على ماذا تبين لاحقا. سابقا عفوا، المصنف قدس الله نفسه كأنما لتقريب هذه الفكرة رجع إلى نفس المثال السابق الذي هو جعله في البداية، قال مثل انصراف المسح في آية التيمم والوضوء إلى المسح باليد وبباطنها خاصة. نايح يجي يقول هذا الانصراف الذي ادعي هناك هو شنو؟ بعضه انصراف راجع إلى اللفظ، نعم، أما بعضه الآخر لا دليل على أنه راجع إلى اللفظ. الفكرة واضحة، ما فيها شيء، فقط نقرأ الكبارة ونعلق عليها. فقال ألا ترى أن المسح في الآيتين ينصرف، يعني آية التيمم والوضوء، ينصرف إلى المسح باليد، هذا الانصراف الأول قلنا، وكون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ لا شك فيه. هسه هو المصنف ما بين ليش لا شك فيه، المسح شنو؟ ينصرف إلى اليد، يعني معناها أن المصنف يبني على أنه هذا انصراف ناشئ من كثرة الاستعمال. هسه هذا خارج، لعله واضح أنه أنا أقول مسحت بيدي، عادة مسحت يعني باليد، يعني بعيد أنه تقول مسحت بالرجل، تحتاج إلى تقييد. أما إذا أطلقت المسح فهو ينصرف إلى اليد، وهناك كثرة استعمال خارجية للمسح بخصوص اليد، فهذا المصنف يقول لا شك فيه. وينصرف أيضا عن الانصراف الثاني إلى المسح بخصوص باطن اليد، عليكم السلام. ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف، صباحكم الله خير، ولكن قد يشك في كون هذا الانصراف مستندا إلى اللفظ، يعني شنو؟ يعني ليس ناشئا من كثرة الاستعمال. هو هناك انصراف إلى خصوص باطن اليد أو لا؟ نعم، هناك انصراف إلى خصوص باطن اليد. أنا عندما أقول انسح رأسك ماذا تفهم أنت؟ باليد، بباطن اليد ليس بظاهر اليد. لكن هذا الانصراف هل هو بسبب كثرة الاستخدام، كثرة الاستعمال، استعمال المسح بباطن اليد؟ نعم، نقول الاستعمال كثير بالمسح باليد. أما هل ثبت عندنا أن هناك استعمالا كثيرا بالمسح بباطن اليد؟ المصنف يقول لا، قد يشك في هذا، فإنه غير بعيد أنه هذا الانصراف ناشئ من تعارف المسح بباطن اليد لسهولته، ولأنه مقتضى طبع الإنسان في مسحه. هذا ليش يعني ينصرف ذهني إلى المسح بباطن اليد؟ مو لكثرة الاستعمال، لأن هذا إحنا شنو سهولته وطبع الإنسان أنه يمسح بباطن يده. أما إطلاق لفظ المسح بنفسه كثر استعماله، بحيث هو شنو معنى الاستعمال؟ يعني المتكلم أطلق اللفظ وأراد المسح بخصوص باطن اليد، استعمله في هذا. هذا استعمال اللفظ في هذا المعنى غير ثابت. لا، أنت تفهم هذا المعنى وهو المسح بباطن اليد، ليش؟ لأن هذا هو مقتضى طبع الإنسان وسهولة استعمال المسح بباطن اليد. أنت من الصعب أن تمسح مثلا رأسك بظاهر اليد، جيد. أما أن تقول أن المتكلم غالبا إذا قال امساح فقد استعمل لفظ المسح باليد وبباطنها، هذا ماكو عليه دليل. قال ولأنه مقتضى طبع الإنسان في مسحه وليس له علاقة باللفظ، أظن أصلا مو قضية كثرة استعمال وكذا، لا لا اللفظ ما استعمل به في المسح. أي طبع والتعارف. ولهذا لو إذا فرضنا أنه أكو بعض القبائل مثلا أو أتفت خصوصيات معينة أنه إذا مسحت مثلا تمسح من هذه الجهة مثلا، عندهم تقديس لباطن اليد، هم هذا إذا تقول له امسح ينصرف هنا ذهنه، مو لأنهم ما يستعملون هذا المسح، لا هو تعارف خارجي. قال ولذا الآن يريد كأنما يجيب شاهد على شنو؟ على أن الآية على أن المسح لا ينصرف إلى باطن اليد انصرافا ناشئا من اللفظ. إحنا شنو اللي تحصل عندنا؟ إذا كان الانصراف ناشئا من اللفظ فلا إطلاق، إذا كان الانصراف غير ناشئ من اللفظ فالإطلاق ثابت فيمكن أن يتمسك به، هذا واضح. فإذا جينا وشفنا بعض الفقهاء تمسكوا بالإطلاق، هذا شيء كشف الانصراف موجود لو ما موجود، موجود قطعا أن امساح رأسك ينصرف إلى المسح بباطن اليد، جيد هذا واضح الانصراف. لكن مشكلتنا وين؟ أنه الباطن أي سبب الانصراف، منشئ الانصراف هل هو اللفظ أو غير اللفظ؟ نقول إذا كان المنشئ هو اللفظ فالإطلاق موجود أو لا؟ غير موجود. إذا كان المنشئ هو غير اللفظ فالإطلاق موجود. عندما تذهب إلى الفقهاء وتجد أنهم استدلوا على مسألة، هسه حابين هو شنو المسألة بس أنا كقضية عامة، استدلوا على مسألة من المسائل الشرعية واستندوا فيها إلى أي شيء؟ إلى الإطلاق. هذا الشيء يكشف على أنهم لم يفهموا أن الانصراف ناشئ من كثرة الاستعمال. يعني هناك إطلاق، لأنه لو كان ناشئا من كثرة الاستعمال لما وجد الإطلاق، حصل التقييد. فتمسك الفقهاء في مسألة بالإطلاق يكشف عن أن الإطلاق موجود، وبالتالي لا انصراف ناشئا من كثرة الاستعمال. المصنف يقول إذا رجعنا للفقهاء نجد أنهم أفتوا بجواز المسح بظاهر اليد في حالة التعذر في المسح بالباطن، جيد أفتوا بالجواز مو هاي النقطة. نرجع نقولهم ليش أفتيتوا؟ يقول نتمسكنا بإطلاق الآية لأن المولى قال امسح، لم يقل امسح بباطن اليد أو بالظاهر. يقول من شفناهم بتمسكوا بالإطلاق معناها أن الإطلاق موجود، معنى هذا أنه لا انصراف، يعني لا يوجد انصراف حجة مع وضوح أنه يوجد انصراف، إلا أنه انصراف غير ناشئ من اللاف. فلهذا قال ولذا إن جملة من الفقهاء أفتوا بجواز المسح بظهر اليد عند التعذر، تعذر المسح بباطنها. أنا عندي بظهر لو بظهر عندكم طبعا زين، مو النكتة مو الإفتاء، لا وجه الإفتاء، مدرك الإفتاء شنو؟ قال تمسكا بإطلاق الآية، ولا معنى للتمسك بالإطلاق لو كان لللفظ ظهور في المقيد. هاي لو كان اللفظ ظهور في المقيد شو وقت يتحصل؟ إذا كان الانصراف ناشئا من اللفظ. زين هسه تيجي تشكل على المصنف تقول له أيوه المصنف صحيح هذا اللي ذكرته نسلم، لكن إذا رجعنا للفقهاء نجد أنهم أفتوا بعدم جواز المسح بظاهر اليد في حال الاختيار. هم وإن تمسكوا بالإطلاق في حال الاضطرار في حال تعذر المسح بالباطن، لكنهم أفتوا بعدم جواز المسح بظاهر كيف مع الاختيار، وهذا شو معناته؟
لا إطلاق،
لا إطلاق. يعني لو كانت الآية تدل على جواز المسح مطلقين، يعني شنو مطلقين؟ يعني سواء كان في الباطن أو الظاهر، يعني هي تدل أي بعد سأحكي، يعني تدل على جواز المسح بالظاهر أو لا؟
لا
تدل على جواز من حزب الله، ولا فرق بين أن يكون في حالة الاختيار أو في حالة الاضطرار. فنرجع للمصنف نقول له لو أكو إطلاق ليش يفتون بعدم الجواز؟ خب يتمسكون بالإطلاق، الآية تدل على جواز المسح بالظاهر، وهذا بعد لا 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 لا, لا خصوصية لحالة الاضطرار. جيد، فلا إطلاق. هسه نرجع على المصنف يقول لا إطلاق، المصنف يجاوب قدس الله نفسه يقول شنو؟ يقول صحيح هذا الكلام، بدون صحيح، لكن إحنا إذا نرجع للانصراف، أكو انصراف لو ما أكو انصراف؟
نعم
أكو انصراف. أنت تقطع بأن الانصراف ناشئ من غير اللافظ؟
لا
لا تقطع. فهناك احتمال أن الانصراف ناشئ من اللفظ أو لا؟
نعم
نعم. زين، إذا على تقدير أن الانصراف ناشئ من اللفظ، شو النتيجة شنو هي معناته؟
لا إطلاق.
ف
لا يجوز المسح
بالظاهر. لا يجوز المسح بالظاهر. ليش؟ لأن الانصراف إذا كان ناشئا من اللفظ معناه التقييد، يعني معناه المولى عندما قال لك امسح كأنما قال لك امسح بباطن يدك. هاي امسح بباطن يدك لا تكون حجة في جواز المسح بالظاهر. جيد، نحتمل أن الانصراف ناشئ من اللفظ وبالتالي لا يجوز المسح بالظاهر، ونحتمل أن الانصراف غير ناشئ من اللافظ وبالتالي يجوز المسح بالظاهر. إحنا أثبتنا أحدهما أو لا؟ لم نثبت أحدهما، ما واضح. ما تقدر أن تقول أنا أقطع أن الانصراف غير ناشئ من اللافظ، كما لا يمكن أن تقول أنا أقطع أن الانصراف ناشئ من اللافظ. تقول أنا متوقف، ترجع ارجع نفس نفسكم. إحنا من نقول امسح، أنت تقول أنا انصرف ذهني إلى المسح بباطن اليد. أرجع أسألك أقول لك هذا الانصراف شنو منشئه؟ اللافظ. تقولي ممكن ممكن أكو كثرة استعمال، أنا شو رأيي؟ أقول لك زين، ممكن أنه ناشئ من غير اللافظ؟ تقولي نعم أيضا ممكن، تبقى متردد. أنا الذي حصل عندي هو الانصراف، أما منشئ الانصراف لا قطع عندي في أنه ما هو، هل هو من اللفظ أو لا. بعبارة أخرى، ليس عندي دليل على وجود انصراف حجة، ولا عندي دليل على عدم وجود انصراف حجة، اللي هو الانصراف الناشئ من اللفظ. واضح؟ بعبارة ثالثة، لم أحقق الظهور، لم أحقق أنه ظاهر في التقييد أو ليس بظاهر في التقييد. في هذه الحالة في مقام العمل شنو المقتضى؟ مقتضى الاحتياط شنو؟ أنه أمسح بالباطن. فالمصنف يقول أفتوا بهذه الفتوى لأنها موافقة للاحتياط، وليس لأنها ماذا؟ لأنه يوجد انصراف.
شيخنا الإشكال اللي هو أورده على الشيخ هو كأنه إشكال على الكلام، ودفع بهذا التقرير اللي تفضلت به، ومجرد احتمال لأنه صرح يقول لعله.
نعم نعم.
فهو
لا، هو أصلاً دفعها ليس في محله، واضح، لأن إحنا كلامنا في مقام الفتوى. والاحتياط في مقام العمل نعم يقتضي المسح بالباطن، أما في مقام الفتوى يعني شنو في مقام الفتوى؟ يعني أنا قاعد أخبر عن حكم واقعي عند الله تعالى، أقول لك لا يجوز المسح بالظاهر، فوين الاحتياط؟ من أجل أنا فقيه وأقول أرجع أقول يحتمل أنه يوجد إطلاق ويحتمل أنه يوجد تقييد، أحتاط شو أسوي؟ مو أمسح، لا أفتي بعدم جواز المسح، هذا مو احتياط. الفتوى بعدم جواز المسح احتياط؟
لا
لا، المسح بالباطن احتياط. فهو بالحقيقة الجواب غير تام، المسح بالباطن نعم احتياط، أما أنه أنا فقيه أقول الدليل غير ناهض عندي، الدليل يحتمل التقييد بالباطن ويحتمل عدم التقييد بالباطن. يعني يمكن أن المولى واقعا أراد شنو؟ أراد جواز المسح بالظاهر، وأنا يشجع أقول لك احتياطا أفتي بحرمة المسح بالظاهر. هذا ما يصير، هذا مو احتياط، هذا خلاف الاحتياط. مقتضى الاحتياط شو يسوي؟ يقول توقف. مقتضى الاحتياط توقف.
أو يجوز المسح بالباطن
والظاهر، يجوز المسح بالباطن والظاهر. ليش؟ لأن أكو إطلاق، إحنا ما نحقق الانصراف، الإطلاق يجوز أتمسك فيه، إلا أن يقال إنه هو من نتيجة هذا الانصراف لعله يقولون مما يصلح للقرينية فيهدم الإطلاق. مما يستخدمين في إيدي الأطلاق، فممكن أنه يفتون بعدم الجواز.
بس على فرض أنه تمام كان مثل ما تفضلت أنه الرسالة قرينية، مجرد هذا احتمال؟
أي طبعا تمام.
يعني الإشكال مستحق،
ممكن هما لن يلتفتوا إلى فكرة الانصراف.
نصوص لعله يعني في المقام
نص؟
لعله أقول ما أدري، أنا ما مراجع بحث الاستدلال.
يعني قصدوا ما استدلوا إلى الآية؟ لا، هم ما يستدوا بالآية في المقابل، فالظاهر أنه ماكو نص، ظاهر أنه ماكو نص، ولا كان بس ما يعني ما محقق المسألة، يعني يحتاج إلى الآية. بس هذا احتمال، هو ولعله هو هذا المصنف جاء به من كلام الشيخ الأعظم في بالي. الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار تعرض لهذه الفكرة، بس شنو الوجه اللي وجهها ما أذكر، بس هو تعرض لهذا المثال بالخصوص. إذا تشوفوا وراجعوا شوفوا إيش حاجة الشيخ. طبعا مطارح الأنظار تقريرات للشيخ، ولكن عادة يشكون في نسبة الآراء إلى الشيخ، ظاهر مو اي مو القضية هيك واضحة زين، بخلاف الرسائل. الرسائل هو بعده كتابته، بس المطارح ميزته انه مفصل وفيه مطالب غير موجودة في الرسائل.
يعني زين
قال لك هاتين اي تقريرات، يعني هم عبارته شوي لعله تقريبا اسهل من الرسائل. اي بالاصول قال: وأما عدم تجويزهم، وأما هذا جواب عن الإشكال المقدر اللي بيناه، وأما عدم تجويزهم للمسح بظاهر اليد عند الاختيار فلعله للاحتياط، وقال لعله، إذ إن المسح بالباطن هو القدر المتيقن، والمفروض حصول الشك في كون هذا الانصراف بدويا، فلا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك بالإطلاق عند الاختيار. يقول الانصراف احنا ما اثبتنا انه بدوي حتى الاطلاق يتم، يحتمل انه ليس بدوي وانما ناشئا من اللفظ، فيحتمل انه يوجد انصراف حجه، ويحتمل التقييد. مع احتمال التقييد لا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك بالاطلاق عند الاختيار. واضح ان شاء الله.
اسلام مره اخرى بين وشو كون هذا الانصراف بدوي؟
يقول احنا ما عندنا دليل على ان الانصراف بدوي، اللي هو الانصراف بدوي شنو قلنا؟ الذي لا ينشا من اللفظ، اللي ينشا من امر خارج، هذا غير ثابت عندنا حتى تقول يوجد اطلاق. اثبات الاطلاق غير محقق.
فقط المحقق هو
الانصراف
اللفظي اللي
ينشا من اللفظ. لا، في الايه ما محقق اي شيء، ما لم نثبت اي شيء. هو في الواقع ممكن ان يكون لفظا ناشئ من اللفظ، اي لكن لم نثبت شيئا. زين، حيث لا يطمئن كل الاطمئنان بالتمسك بالاطلاق عند الاختيار. هو ليش نطمئن؟ احنا مو يحتاج ان نكفي انه نكتفي بالظاهر؟
درجة عالية من الافتاء.
شلون؟
درجة عالية من الافتاء.
لا، هو يقول عني بنتيجة الظاهر حجة وتمسك بالظاهر. أكو نقطة كلش مهمة أحب يعني أعيدها، سابقا ذكرتها، أنه إحنا الظاهر حجة. الظاهر حجة، الظهور كن تتيقن منه. إحنا إحراز الظهور ما متحقق، إيش كأنه ما المصنف يقول إحراز أنه ظاهر في الإطلاق هذا ما متحقق، وطريق النجاة هو الاحتياط. شوف الاحتياط بيش بالمسح بالباطن، نقول نعم أي المصنف صحيح، لكن هذا في مقام العمل. احنا كلامنا وين؟ في مقام الفتوى، والظاهر انه لا يوجد احتياط في مقام الفتوى في هذا المورد. نعم. قال: المسألة السادسة: المطلق والمقيد المتنافيان. المصنف قدس الله نفسه تحت هذه المسألة، طبعا هي المسألة كفكرة أولية بينها، انه اذا ورد عندنا مطلق ومقيد بينهما تنافي، فنبحث عن أنه هل نحمل المطلق على المقيد، أو نحمل أو نتصرف بالمقيد ونحافظ على الإطلاق. هل نقيد المطلق بالمقيد بقرينة المقيد أو لا؟ شنو؟ نتصرف بالمقيد ونحافظ على الإطلاق. هذه الفكرة، فكرة المبحث هو هذا، المصنف قدس الله نفسه سوف يبحث ثلاثة أمور في هذه المسألة. الأمر الأول بيان معنى التنافي. احنا قلنا المطلق والمقيد المتنافيان. ما معنى التنافي؟ التنافي واضح هو من معناه أنه هذا المطلق الدليل الأول يتعارض مع الدليل الثاني. شنو يتعارض؟ يكذبه. هذا ينفي ذاك، ينفي دلالة ذاك، وذاك ينفي دلالة هذا. هناك تكاذب بينهما. إذا حافظنا على ظهور المطلق في إطلاقه يقول أنا أكذب المقيد أنافيه. إذا حافظنا على ظهور المقيد في ظهوره، شنو ظهور راح يبين إن شاء الله، هذا شنو يقول؟ أنا أكذب إطلاق المطلق أنافيه. هذا معنى التنافي، فكرة واضحة. المسألة وين؟ أنه شلون نبين التنافي؟ المصنف ذكر مثال، أنا راح أبين التقسيم راح يجي من المصنف أقدم أفضل حتى أوضح شلون يتحقق التنافي. نقول المطلق والمقيد المتنافيان، أو خلينا نقول المطلق والمقيد ينقسمان إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هناك بينهما شنو؟ اختلاف في النفي والإثبات، في الإيجابي والسلب. يعني المطلق يكون مثبتا مثلا، المقيد شو يكون؟ منفي. القسم الثاني لا، ليس هناك بينهما ماذا؟ اختلاف في النفي والإثبات، كلاهما
إثبات.
جيد. القسم الأول التنافي بينه واضح كلش. أقول شنو اللي هو مثل به؟ أعتق رقبة. أعتق رقبة.
ولا تعتق رقبة كافرة.
لا تعتق رقبة كافرة. واضح. تنافي واضح جدا. هذا يقول لي أعتق رقبة جميع الرقاب سواء كانت كافرة
أو مسلمة.
ذاك يقول لي لا تعتق جزء من الرقبة التي دل عليها الأول. هذا واضح، تنافي كلش واضح، ولهذا المصنف أصلا ما بينه. هذا القسم الأول واضح. نيجي للقسم الثاني وهو لا يوجد اختلاف بينهما في النفي والإثبات، كلاهما مثبتان. زين، مثاله
بس عفوا شيخنا، أنا هذا من المراجعة سؤالك هنا، نقول إنه ما تنافي، هذا ما يشمل همنا إذا كان الحكم سلبي.
هذا السؤال محضر لكم يا ريت فيكم تبحثوا عنه، لأنه مصنف راح تجي عبارة. هذا أنا رأيت أنه تبحثوا عنه، أنه ليش المصنف ذكر الإثبات فقط، ليش ما ذكر السلبي؟ وعبارته أصلا إيش تشير كأنه ما أكل سلبي. اسرح مني إن شاء الله نجي. فنيجي نقول عندنا شنو؟ مطلق ومقيد كلاهما مثبتان، لا يوجد اختلاف بينهما في السلبي والإيجاب. هنا التنافي مو واضح، التنافي بيناتهم مو واضح. حتى نواضح نقول مثل ما راح يجي من المصنف أنه هذا القسم وكذلك القسم الأول، بس أنا ما قسم تحت يعني معنى موضعي. الإطلاق والمطلق والمقيد، المطلق عفوا ينقسم إلى إطلاق شمولي وإطلاق بدلي. الشمولية والبدلية تقدمت بعد واضحة، شمولي ويشمل جميع الأفراد، ينحل الحكم لكل فرد فرد، حكم 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 بحسب الأفراد، هذا إطلاق شمولي مثل العموم الشمولي اللي تقدم. إطلاق البدلي لا، هو المطلوب فرد واحد لكن على نحو البدل. جيد. نيجي يكون نبين أنه التنافي شلون يحصل بالإطلاق الشمولي وشلون يحصل بالإطلاق البدلي. نأتي لإطلاق الشمولي. نقول الإطلاق الشمولي أصلا لا تنافي فيه إلا على القول بمفهوم الوصف. مثاله إطلاق الشمولي في الغنم زكاة، مطلق في الغنم يعني جميع الغنم السائمة وغير السائمة. يجي دليل آخر يقول لي في الغنم السائمة زكاة، هذا أكو تنافي بيناتهم؟ لا. هذا يقول لي جميع الغنم فيه زكاة، هذا أيضا يقول لي بعض أنواع الغنم فيه زكاة وهو السائمة. هذا يثبت الزكاة في الغنم السائمة وغير السائمة، وذاك يثبت الزكاة في السائمة. ماكو تنافي. ليش ماكو تنافي؟ لأن هذا أثبت الزكاة في الغنم السائمة ولم ينفها عن غير السائمة إلا على القول بأن الوصف له مفهوم. إحنا قلنا من السابق لا مفهوم له، فهذا يعني خرج عن محل كلامنا، واضح بعد. بما أنه لا يوجد تنافي بين المطلق والمقيد في هذا المورد، فبعد أصلا ما نبحث عن أنه كيف نجمع بينهما وكذا. جيد، نيجي إلى القسم الآخر وهو الإطلاق البدلي، كلاهما مثبتان والمطلق بدليون. مثاله أعتق
رقبة
و أعتق رقبة مؤمنة، هذا إطلاق بدلي. ليش؟ لأن المطلوب هو فرد واحد على نحو البدل. التمام مطلوب عندك أنه تعتق جميع الرقاب، تعتق رقبة واحدة لكن على نحو البدل. زين، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، بدون نقول ما كنت نافي أيضا. أعتق رقبة يثبت
حكم
حكم جواز الاعتاق لأي رقبة كانت، وذاك أيضا يثبت جواز الاعتاق شنو؟ الرقبة المؤمنة. لكن إذا دققنا نلقى أكو تنافي. ليش؟ الأول يأمرك بعتق رقبة مطلقا
سواء كانت مؤمنة أو كافرة.
يعني شو يقول لك؟ يقول لك أنت في مقام الامتثال في سعة شنو؟ تستطيع أن تختار الرقبة الكافرة أو المؤمنة. أنت مخير، أنت مخير. الثاني شو يقول لك؟
مقيد.
يقول لك أعتق رقبة مؤمنة. نعم الوصف لا يدل على شنو؟ على مفهوم صحيح، لكن أنا في مقام الامتثال أقدر أعتق رقبة غير مؤمنة من الثاني؟
لا
ما أقدر. فيعني الأول يقول لي أنت في سعة في مقام الامتثال تستطيع أن تختار رقبة غير المؤمنة، الثاني يقول لي لا أنت لست في سعة في مقام الامتثال لأن المطلوب من عندك هو شنو؟
الرقبة
المؤمنة. مو قاعد يقول لي أنا نفيت جواز العتق للرقبة غير المؤمنة، مو هذا الكلام، مو قضية مفهوم، وإنما أنا الموضوع اللي جعلته عليك هو خصوص الرقبة المؤمنة، بحيث أنت في مقام الامتثال تقول أنا لا أجد شيئا آخر غير الرقبة المؤمنة قد وجه إلي، هذا ما موجود، وبالتالي تعتق رقبة كافرة وتمام مأمور بيها. شلون؟ فبما أن الأول يثبت السعة والتخير والثاني لا يثبت السعة والتخير، ينافي السعة والتخير، يقول لك يعني أنت لابد أن تأتي بالرقبة المؤمنة، نقول هنا حصل التنافي. واضح؟ فهسه وين راح يصير بحثنا احنا؟ راح يصير بحثنا في الاول انه اذا كان متنافيين وهناك اختلاف في السلب والايجاب، نقول ايهما نحمل؟ نحمل المطلق على المقيد او المقيد على المطلق؟ هذا طبعا هو واضح اصلا، نحمل المطلق على المقيد، قضيه واضحه، بس هو المصنف راح يبحث، هو هم راح يقول لا شك، ونبحث للثاني من القسم الثاني وهو اذا كان الاطلاق بدليا. جيد، وكان مثبتين، هنا نحمل المطلق على المقيد او المقيد على او نتصرف بالمقيد. هو هذا اللي هو به شويه نقطه صعبه، ولا البحث بعمومه سهل. هذا المطلب الاول خلينا نقراه، اللي هو معنى التنافي. قلنا قال معنى التنافي بين المطلق والمقيد ان التكليف في المطلق لا يجتمع والتكليف في المقيد، لا يجتمع مع التكليف في المقيد.
هذا
معنى ايه؟ بمعنى معه على الاقل، مع فرض المحافظة على ظهورهما معا. إذا إحنا حافظنا على ظهورهما ظهورهما معا شنو؟ هناك التنافي، فلا بد أن نتنازل عن أحد الظهورين حتى نحل التنافي كما سوف يأتي. أي أنهما يتكاذبان في ظهورهما، أحدهما يكذب ظهور الآخر، مثل قول الطبيب مثلا اشرب لبنا ثم يقول اشرب لبنا حلوى. شوف المصنف اصلا ما تعرض للاول، واحد القسم الاول مثال هم ما تعرض له، بعدين هو راح يجي يقول هذا اصلا ما تنافي. هذا المثال اللي هو شويه بعدم وضوح في التنافي، ولهذا بينه مثلا اشرب لبنا، هذا الشيء يقول لك ايوه انت مخير اي لبن، ثم يقول اشرب لبنا حلوى. وظاهر الثاني تعيين شرب الحلو منه. ليش تعيين؟ سرح يجي إن شاء الله هم بين لاحقا. وظاهر الأول جواز شرب غير الحلو حسب إطلاقه. وهذا أكو تنافي لو ما أكو تنافي؟ أكو تنافي. ذاك يقول لك يجوز لك تشرب غير الحلو، هذا يقول لك شنو؟ يقول لك تتعين لك عليك شرب الحلو. زين، مو أركز، مو قضية مفهوم الوصف، مين مفهوم الوصف. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني شرط التنافي، مطلب بسيط، يقول حتى يتحقق التنافي هناك شرط واحد، مو مثل ما بعض الشراح أشكل على المصنف عبارة ثلاث شروط، لا شرط واحد، وهو أن يكون التكليف فيهما واحدا. يقول إحنا إذا ثبت أنه التكليف واحد في المطلق والمقيد يحصل التنافي. مثل إيش؟ مثل المثال السابق، تكليف واحد اشرب لبنا، هو يريد يشرب لبن واحد، صدر من المولى تكليف واحد، لكن عبر عنه بتعبيرين، هنا يحصل التنافي. متى ما فرضت لي أن هناك ماذا؟ تكليفين،
فلا تنافي.
واضح. هذا حتى يتحقق التكليفين عندنا ثلاث موارد إذن. واضح. فالشرط عندنا واحد، وهو وحدة التكليف. انتفاء وحدة التكليف يعني تعدد التكليف إلى ثلاث موارد، اللي هو ما يتحقق به الشرط اللي راح يذكرها المصنف. قال وإنما يتحقق التنافي بين المطلق والمقيد إذا كان التكليف فيهما واحدا. هذا هو الشرط، ما عندنا ثلاث شروط كالمثال المتقدم. فلا، الآن يبين موارد انتفاء هذا الشرط، يعني موارد شنو؟ تعدد التكليف. فلا يتنافيان لو كان التكليف في أحدهما معلقا على شيء وفي الآخر معلقا على شيء آخر. مثاله تقدم سابقا، إذا أجنبت فاغتسل، وإذا مسست ميتا فاغتسل. هذا بما أنه معلق على شيئين مختلفين فالسبب مختلف متعدد، وقلنا هنا تعدد السبب يلزم منه تعدد المسبب. المسبب شنو؟ التكليف. فتعدد السبب جنابة ومسميت، فيتعدد المسبب، لا مو الغسل، وجوب الغسل، التكليف. فالتكليف متعدد ليس متحدا، وبالتالي لا تنافي، وهذا واضح. قال كما إذا قال الطبيب مثل المثال، إذا أكلت فاشرب لبن، وعند الاستيقاظ من النوم اشرب لبنا حلوى. تكليفان مختلفان. شلون استكشفنا حتى أكد على هذا؟ شلون استكشفنا اختلاف التكليف؟ من اختلافي
المتعلق
السبب اللي هو قصدكم الشرط الذي يعلق عليه. نعم الشرط قصدكم الذي يعلق عليه الحكم. نعم صحيح، المعلق عليه مو المتعلق شيخنا، ولهذا أنا توقفت في المعلق عليه اختلاف مو المتعلق. المتعلق هو واحد، وكذلك هذا المولد الثاني لعدم وجود التكليف الواحد. وكذلك لا يتنافيان لو كان التكليف في المطلق إلزاميا وفي المقيد على نحو الاستحباب. ليش؟ تكليفان مختلفان، ذاك تكليف وهذا تكليف آخر. الإلزام تكليف والاستحباب تكليف آخر. مثاله صلي، وصلي في المسجد، صلي واجبة تكليف، صلي في المسجد مقيد لكنه مستحب، ماكو أي تنافي بيناتهم ماكو. قال ففي المثال لو وجب أصل شرب اللبن فإنه لا ينافيه رجحان الحلو منه باعتباره أحد أفراده، باعتباره أحد أفراده، إيه اعتبار أحد أفراد الواجب، أحد أفراد الواجب، لكن هناك خصوصية جعلته ماذا؟ مستحبا. وكذا مورد الثالث لا يتنافيان لو فهما من التكليف في المقيد أنه تكليف في وجود ثان غير المطلوب من التكليف الأول. إحنا عندنا وجوب مو استحباب، مو أحدهما مستحب والآخر واجب، لا كلاهما واجبان، لكن هو يقول لك أنا من قلت لك اشرب لبنين أريد ما عندك أنه تشرب لبن، ومن قلت لك اشرب لبنين حلوا أريد ما عندك مرة ثانية وجود ثاني للبن بخصوصية أنه حلو، ماكو تنافي. هذا تكليف وذاك تكليف آخر. التكليف الأول يقول لك أنت كيفك اشرب لبن حلو وغير حلو ماكو مشكلة، بس أنا ماني شغل بالتكليف الأول، أريد تكليف ثاني من عندك، أريد إيجاد مرة أخرى للشرب وهو اللبن الحلو. مثل ما هو الطبيب يشوف أنه المريض كون يشرب لبنين في اليوم، لا بد أن يشرب ماذا؟ لبنين في اليوم.
الواحد
منهم كون يكون حلو، لا بد أن يكون حلو، الثاني ما يأثر، فهو يقول له اشرب لبنين، وبعدين يقول له مرة ثانية اشرب لبنين حلو، أي مرة الأخرى. هاي طبعا يحتاجين إلى قرينة، ولا الكلام واحدة ما يدل عليها، يحتاج إلى قرينة. مثل ما هو لو قال أنه أنا خابر قال يابر شربت لبن وما فادني، قال أضيف لبن حلو مثلا هيك في التعبير. قال كما إذا فهم في المقيد في المثال طلب شربي اللبن الحلو ثانيا بعد شربي لبن ما، اللي هو أي لبن كان حلوا أو غير حلو. نعم. قال إذا فهمت، هذا المطلب الثالث وهو بيان حكم المتنافيين. نقرأ هذا البداية كلش بسيط ما يفيد شيء يعني. إذا فهمت ما سقناه لك في من معنى التنافي، فنقول لو ورد في لسان الشارع مطلق ومقيد متنافيان. هسه بعد التنافي وين انحصر عندنا؟ إذا كان بينهما اختلاف في السلب والإيجاب، وإذا كان شنو؟
جبين
ثلاثة. أيوة. الإطلاق بدلي الشمولي خرجناه، ما مهمنا الشمولي في ما إذا كان شنو متفقين، هذا خارج عن كلامنا. نعم، متنافيان سواء تقدم أو تأخر، تقدم المطلق أو المقيد أو تأخر، هذا الشيء اللي يشير، اللي يشير الفكرة اللي تقدمت عندنا في قضية العموم. إذا ورد عام وخاص فهل يحمل على التخصيص أو على شنو؟ على النسخ. إحنا نكون نفرغ من فكرة النسخ في المطلق والمقيد. المطلق والمقيد هم يجي بفكرة النسخ، جاني مطلق وبعدين جاني مقيد، ممكن أقول هذا ناسخ لذاك. إحنا بعد بدينا هناك قلنا شنو؟ في كل الصور الأرجح أن نحمل على التخصيص. نفس الشيء نقول إحنا فارغين النسخ مبعديه، إلا إذا دل دليل على النسخ ذاك مسألة أخرى. لكن مع الدوران بين النسخ والتقييد هنا بعد نقول شو نقول؟ نقول نحمل على التقييد. فيريد المصنف يشير إلى هذه الفكرة. وسواء كان مجيء المتأخر بعد وقت العمل بالمتقدم أو قبله كما فصلنا هنا. المتأخر بعد شنو؟ مجيء المتأخر سواء كان شنو؟ المطلق أو المقيد. هنا قلنا العام قد يتأخر وقد يتأخر شنو الخاص، نفس الفكرة هنا. بعد وقت العمل قبل وقت العمل زين، فإنه لا بد من الجمع بينهما. ليش لا بد من الجمع بينهما؟
تكاذب بعد
خب تكاذب واحد يقول اتركوا من ثنائهم. احنا عندنا شنو الخيارات؟ اما ان ناخذهما ان ناخذ بهما معا، وهذا ما ممكن لان تكاذب ما يعني شو اسوي؟ بس اقول ليش؟ اما ان نطرحهما معا نقول هذا ايضا ما ممكن لان ورد عن الشارع حجه
خالف العلم اجماع
بعد حجه. هسه ليش النكته هاي بعد تتحقق في محلها؟ بالنتيجه هما حجه، انا عندي حجه قطعا فما اقدر اطرحهم. فالخيار شنو هو؟ كون نرجع للجمع العرفي، يعني نشوف العرف شو يفهم. العرف من يجي مطلق ومقيد ما هو الذي يفهمه، وبالتالي نحقق صغرى الظهور، نحقق أن الظهور عند العرف فيما إذا تنافيا هو ماذا؟ هو مثلا حمل المطلق على المقيد. جيد، فبهذا نحقق الظهور، والظهور حجة، فبالنتيجة نثبت ماذا؟ الحكم الشرعي على وفقه أو وفقه. نعم، فإنه لا بد من الجمع بينهما، إما بالتصرف أدنى وجه للجمع مثل ما أشرنا في البداية، إما بالتصرف في ظهور المطلق فيحمل على المقيد. شو معنى تحمل المطلق على المقيد؟ يعني أتصرف في الإطلاق، يعني شنو؟ يعني أتنازل عن الإطلاق،
يعني
هذه أقيد أحسنتم. هذا يقول لي شنو؟ أعتق رقبه، وذاك يقول لي لا تعتق رقبه كافرة. فشو سوي الحل شنو؟ لا هو هذا في مقام العمل، لا احنا قاعدين نقول في مقام الظهورات. التصرف الاول يقول لي اتصرف في الاطلاق، اتنازل عن الاطلاق، فاقول الاول لا يكشف عن ان مراد المولى جدا هو شنو؟
الاطلاق.
هو مطلق لحسب الظاهر، لكن بعد ورود المقيد يكشف لي المقيد عن ان المولى ماذا يريد؟
ليس
يريد التقييد، لا يريد الاطلاق. جيد، هذا معناه حمل المطلق على المقيد لهذا التصرف الاول. فهذا التصرف ايش يسوي لي؟ يحافظ لي على ظهور المقيد او لا؟ ما يحافظ لي عليه، حافظ لي عليه لكن يتصرف
في المطلق.
التصرف الثاني بالعكس، يقول احافظ على ظهور
المطلق
لكن اتصرف في المقيد. كيف نتصرف ان شاء الله حيبين لاحقا. أو بالتصرف في المقيد على وجه لا ينافي الإطلاق فيبقى ظهور المطلق على حاله. كيف نتصرف في المقيد؟ راح يجي بين أنه أكو تصرفين، وينبغي البحث هنا في أنه أي التصرفين أولى بالآخذ. فنقول هذا يختلف باختلاف الصور فيهما، فإن المطلق إما أن يكون والمقيد إما أن يكون مختلفين في الإثبات أو النافي، وإما أن يكون متفقين. مع لأن وقت الأول أن يكونا مختلفين فلا شك حينئذ في حمل المطلق على المقيد. لكن هذا أصلا يعني حتى بعض العلماء يقول رأسا مباشرة أنه هذا خارج عن محل البحث، كلام واضح. حمل المطلق على المقيد هو هذا مورد كلش يعني أشبه بديهي. ليش؟ لأن المقيد كما تكرر أكثر من مرة في العموم، لأن المقيد يكون قرينة عن المطلق. فإذا قال اشرب اللبن ثم قال لا تشرب اللبن الحول، لا تشرب عفوا اللبن الحامض، فإنه يفهم منه أن المطلوب وين المطلوب؟ في الأول في اشرب اللبن، أن المطلوب في اشرب اللبن يعني هو شرب اللبن الحول من أول الأمر، هو يريد شرب اللبن الحول، لكنه بعدين بين ذلك بقرينة منفصلة. وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون إطلاق المطلق بدليا نحو قوله أعتق رقبه، وبين أن يكون شموليا مثل قوله في الغنم زكاة، المقيد بقوله ليس في الغنم المعلوفة زكاة. الثاني أن يكون متفقين وله مقامان، المقام الأول أن يكون الإطلاق بدليا، والمقام الثاني أن يكون شموليا. إحنا قدمنا الإطلاق الشمولي في البيان لأنه هو واضح، وإحنا سهم تطبيقا نقدمه. نروح على الإطلاق الشمولي وباكر إن شاء الله الإطلاق البدلي، بس خلنا نقرأ ما بيفيد شيء. فقال وإن كان الإطلاق شموليا، نعوف البدلي ننتقل إلى الشمولي، مثل قوله في الغنم زكاة وقوله في الغنم السائمة زكاة، فلا تتحقق المنافاة بينهما. أصلا ماكو منافاة حتى يجب التصرف في أحدهما، فهما خارجان عن البحث. لأن بحثنا وين؟ المطلق والمقيد المتنافيان. وهنا يوجد تنافي أو لا يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي، لأن وجوب الزكاة في الغنم السائمة بمقتضى الجملة الثانية لا ينافي وجوب الزكاة في غير السائمة. يعني ما يقول لك أنا أثبت عدم وجوبها في غير السائمة، لا، أنت تثبت وجوبها في السائمة وغير السائمة، وأنا أثبت شنو؟ وجوبها في السائمة. ما قلت لك أنه أنت غير السائمة شنو؟ لا وجوب فيها، أخرجها، ما كوش دلالة إلا على القول بدلالة التوصيف على المفهوم، وقد عرفت أنه لا مفهوم للوصف، وعليه فلا منافاة بين الجملتين لنرفع اليد بها عن إطلاق المطلق. يبقى كلام إن شاء الله في الإطلاق البدلي. فقط المعنى المجمل المبين حضرته إن شاء الله، ما يحتاج شرح، فقط أمثلة حتى باكر ما يعني ندخل من المطلب الثاني نتفق شيء. مو يا شيخ يلا شوفوا ما التوني يوم خطر.